الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هيا بنا أيها الأحباب نجدد إيماننا، هيا بنا نزداد إيمانا بالنظر في ملكوت السماوات والأرض. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وهيا بنا ننظر في حكم الله سبحانه وتعالى في خلق الحيوان. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. تكلمنا في الدرس السابق عن حكمة من حكم الله سبحانه وتعالى في خلق الحيوانات، وكيف أن الله تعالى أعطاها سمعا وبصرا ولم يعطها عقلا. وقلنا ربنا أعطاها السمع عشان تسمعك لما تنادي عليها تسمعك، وأعطاها البصر عشان تشوف الطريق، وما أعطاش عقل. ليه ما أعطاش عقل؟ عشان تخليها مسخرة لك ومذللة، لأن لو كانت تعقل هتبص لحضرتك الجمل، هيبص لحضرتك حالك حدا بالنسبة له ولا شيء، فيعصيك ويخرج عن طاعتك. فشوف الحكم، أعطاه سمعا وبصرا لكن ما أعطوش عقل. طيب دي حكمة. تعال انظر في صفة الخلق، صفة خلق الحيوان. يقول ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة: ثم تأمل الحكمة في خلق آلات البطش في الحيوانات من الإنسان وغيره، من حيث الإيد والرجل، الأيدي والأرجل. الأيدي والأرجل في الإنسان مختلفة عنها في الحيوانات، وفي الحيوانات نفسها مختلفة كذلك. ليه إيد الإنسان مختلفة عن إيد الحيوان، ورجل الإنسان مختلفة عن رجل الحيوان، وليه أيدي الحيوانات وأرجلها أصلا مختلفة كمان؟ ثم تأمل حكمة في خلق آلات البطش في الحيوانات من الإنسان وغيره. فالإنسان لما خلق مهيئا لمثل هذه الصناعات من البناء والخياطة والكتابة وغيرها، الإنسان خلق مهيئا للصناعات يحتاج إليها في حياته، البناء، الخياطة، الكتابة. فخلق الله للإنسان كفا مستديرا منبسطا وأصابع يتمكن بها من القبض والبسط والطي والنشر والجمع والتفريق وضم الشيء إلى مثله. ده بالنسبة للإنسان. والحيوان البهيم لما لم يتهيأ لتلك الصنائع، الحيوان لا بيبني ولا بيخيط ولا بيكتب، لما لم يتهيأ لتلك الصنائع لم يخلق له تلك الأكف والأصابع. حيوان مالوش كف ولا أصابع، بل لما قدر أن يكون غذاء بعضها من صيده، بعض الحيوانات بتاكل من تصطاد، بعض الحيوانات أكلها صيد، لما قدر أن يكون غذاء بعضها من صيده كالسباع، خلق له أكف لطاف مدبجة ذوات براثن ومخالب علشان يقدر يقتنص الصيد، عشان يقدر يصيد الصيد. ولا تصلح هذه الأكف للصناعات، وهذا كله في أكلة اللحم من الحيوان. أما أكلة النبات فلما قدر أنها لا تصطاد ولا صنعة لها، خلق لبعضها أظلافا تقيها الله فانتقيها خشونة الأرض إذا جالت في طلب المرعى وخلق لبعضها حوافر مململمة مقعرة كأخمص القدم لتنطبق على الأرض وتتهيأ للركوب والحمولة ولم يخلق لها ما خلق للسباع التي تعيش على الصيد. سبحان الله. يبقى الحيوانات منها ما يأكل الحيوان ومنها ما يأكل النبات. الذي يأكل الحيوان هيأه الله سبحانه وتعالى بأكف تصلح للصيد. اللي بيأكل النبات هيأه الله تبارك وتعالى بأكف تصلح لهذه المهمة، فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم تأمل الحكمة في خلقة الحيوان أو خلقة الحيوان الذي يأكل اللحم من البهائم، كيف جعلت له أسنان حداد وبراثن شداد وأجداق وأفواه واسعة وأعينت بأسلحة وأدوات تصلح للصيد والأكل، ولذلك تجد سباع الطير ذوات مناقير حداد ومخالب كالكلاليب. ولهذا حرم النبي صلى الله وسلم كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير. ليه؟ لماذا حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير؟ قال لضرره وعدوانه وشرره. والمغتذي شبيه بالغاذي، فلو اغتذى بها الإنسان لصار فيه من أخلاقها وعدوانها وشرها ما يشبهها. الغذاء لأثر على طبيعة من يأكله، الغذاء لأثر على طبيعة من يأكله. فإذا الإنسان أكل لحم هذه السباع، هذا اللحم يؤثر على طبيعة الإنسان، فيصير في الإنسان من طبيعة هذه الحيوانات السباع وعدوانها وأخلاقها وشرها ما يشبهها. فحرم عليه الصلاة والسلام على الأمة أكلها، ولم يحرم عليهم الضبع وإن كان ذا ناب لأنه ليس من السباع. والتحريم إنما كان لما تضمن الوصفين، كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير. والتحريم إنما كان لما تضمن الوصفين، أن يكون ذا ناب وأن يكون من السباع. ولا يقال هذا ينتقض بالسبع إذا لم يكن له ناب، لأن هذا لم يوجد أبدا. فصلوات الله وسلامه على من أوتي جوامع الكلم فأوضح الأحكام وبين الحلال والحرام صلى الله عليه وسلم. فانظر حكمة الله عز وجل في خلقه وأمره فيما خلقه وفيما شرعه. اسمع الجملة تاني وانتبه. انظر حكمة الله عز وجل في خلقه وأمره فيما خلقه وفيما شرعه، تجد مصدر ذلك كله الحكمة البالغة التي لا يختل نظامها ولا ينخرم أبدا ولا يختل أصلا. ومن الناس من يكون حظه من مشاهدة حكمة الأمر أعظم من مشاهدة حكمة الخلق، وهؤلاء خواص العباد الذين عقلوا عن الله أمره ودينه وعرفوا حكمته فيما أحكمه، وشهدت فطنهم وعقولهم أن مصدر ذلك حكمة بالغة وإحسان ومصلحة أريدت بالعباد في معاشهم ومعادهم، وهم في ذلك درجات لا يحصيها إلا الله. يبقى خلي بالك بقى خواص العباد، عقلوا عن الله أمره ودينه، وعرفوا حكمته فيما أحكمه، وشهدت فطنهم وعقولهم أن مصدر ذلك حكمة بالغة وإحسان ومصلحة أريدت بالعباد في معاشهم ومعادهم. ومنهم من يكون حظه من مشاهدة حكمة الخلق أوفر من حظه من حكمة الأمر، وهم أكثر الأطباء الذين صرفوا أفكارهم إلى استخراج منافع النبات والحيوان وقواها وما تصلح له مفردة ومركبة، وليس لهم نصيب في حكمة الأمر إلا كما للفقهاء من حكمة الخلق بل أقل من ذلك. ومنهم من فتح عليه بمشاهدة الخلق والأمر بحسب استعداد وقوته، فرأى الحكمة الباهرة التي بهرت العقول في هذا وفي هذا في الخلق والأمر، فإذا نظر إلى خلقه وما فيه من الحكم ازداد إيمانا ومعرفة وتصديقا بما جاءت به الرسل، وإذا نظر إلى أمره وما تضمنه من الحكم الباهرة ازداد إيمانا ويقيما وتسليما، لا كمن حجب بالصنعة عن الصانع وبالكواكب عن مكوكبها فعمي بصره وغلظ عن الله حجابه. في ناس نظروا إلى الشمس والقمر فبهرتهم عظمتهما فسجدوا لهما من دون الله، فقال تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن. فبعض الناس بهرتهم الصنعة وشغلتهم عن الصانع، لا، انت لما تبص في الصنع وتعجبك تستدل بها على عظمة الصانع، فلما تدل على لما تتأمل في خلق الله تتذكر عظمة الله سبحانه وتعالى وتعلم انه هو وحده الذي يستحق العبادة. ومن الناس من حجب بالصنعة عن الصانع وبالكواكب عن مكوكبها فعمي بصره وغلظ عن الله حجابه، ولو أعطي أو لو أعطى علمه حقه لكان من أقوى الناس إيمانا، لأنه اطلع من حكمة الله وباهر آياته وعجائب صنعته الدالة عليه وعلى علمه وقدرته وحكمته على ما خفي عن غيره. يعني الناس اللي هم أهل الفلك وأهل النجوم والأبحاث، الأبحاث العلمية كلها في الخلق، دول أولى الناس بالإيمان، لأن هم اطلعوا من عجيب خلق الله على ما لم يطلع عليه غيرهم. يعني إحنا ما نعرفش عن الكواكب والنجوم والشمس والقمر والأرض والفلك ده كله وما فيه، ما يعرفه العلماء المتخصصون، فهؤلاء المتخصصون أولى بالإيمان لأنهم اطلعوا من عجيب قدرة الله عز وجل على ما لم يطلع عليه غيرهم. ولو أعطى علمه حقا لكان من أقوى الناس إيمانا، لأنه اطلع من حكمة الله وباهر آياته وعجائب صنعته الدالة عليه وعلى علمه وقدرته وحكمته على ما خفي من عن غيره. ولكن من حكمة الله أيضا أن سلب كثيرا من عقول هؤلاء خاصيتها وحجبها عن معرفته وأوقفها عند ظاهر من العلم بالحياة الدنيا. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فطلعوا القمر، طيب شفت فيه إيه؟ شفت فيه إيه؟ من الذي خلق القمر ومن الذي سخره وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر دائبين. سبحانه وتعالى هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. لكن من حكمة الله أن سلب كثيرا من عقول هؤلاء خاصيتها وحجبها عن معرفته، وأوقف عند ظاهر من العلم بالحياة الدنيا وهم عن الآخرة مغافلون لدناءتها وخستها وحقارتها وعدم أهليتها لمعرفته ومعرفة أسمائه وصفاته وأسرار دينه وشرعه. والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. بخلي بالك بقى، رؤية الآيات لا تستلزم الإيمان. فناس كثيرة جدا رأوا الآيات لكن ما آمنوا، حجبهم الله تبارك وتعالى عن الإيمان لأنهم ليسوا أهلا له. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. وكثير من عامة الناس ما عندهمش لا علم ولا حاجة، هداهم الله للإيمان، لأن هذا فضل الله يؤتي من يشاء، كما قال: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة. فالحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قال: وهذا باب لا يطلع الخلق منه على ما له نسبة إلى الخافي عنهم منه أبدا، بل علم الأولين والآخرين منه كنقرة العصفور من البحر. ومع هذا فليس ذلك بموجب للإعراض عنه واليأس منه، بل يستدل العاقل بما ظهر منه على ما وراءه. قال رحمه الله: ثم تأمل أولا ذوات الأربع من الحيوان، والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع. سبحانه وتعالى يخلق الله ما يشاء. ثم تأمل أولا ذوات الأربع من الحيوان، كيف تراها تتبع أمهاتها مستقلة بأنفسها، فلا تحتاج إلى الحمل والتربية كما يحتاج إليه أولاد الإنس. خلي بالك بقى، من مولود الإنسان ومن مولود البهائم، مولود الإنسان ومولود البهائم. مولود الإنسان الطفل، أمه بتظلها في حضانتها لقديه، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. وبعد الرضاعة تفطمه ويظلها قيمة على الإشراف عليه في الغسيل والتنظيف والأكل وشرب كم سنة. ها؟ مولود البهيمة بينزل يعتمد على نفسه على طول، بيعتمد على نفسه على طول. فسبحان الخالق، تأمل ذوات الأربع من الحيوان، كيف تراها تتبع أمهاتها مستقلة بأنفسها. البهيمة البقرة لما بتضع مولودها ما بتشروش، ما بتحملهوش، بخلاف الأم من الإنس هي بتشيل ابنه، لكن البهيمة لما بتولد ما بتشيلش أمها. فلا تحتاج إلى الحمل والتربية كما يحتاج إليه أولاد الإنس. فمن أجل أنه ليس عند أمهاتها ما عند أمهات البشر من التربية والملاطفة والرفق والآلات المتصلة والمنفصلة، أعطاها اللطيف الخبير النهوض والاستقلال بأنفسها على قرب العهد بالولادة. يعني مجرد العجل ما يخرج من بطن أمه يعتمد على نفسه. الطفل الآدمي ما يقدرش يعتمد على نفسه، محتاج أمه. فربنا وضع في قلب أمه من الحنان والعطف والرفق والشفقة اللي احنا عارفينه. اللي بيها بتؤثره على نفسها، تأكله وتجوع وتنيمه وتسهر عشان خاطره. فسبحان الله سبحان الله. فمن أجل أنه ليس عند أمهات البهائم ما عند أمهات البشر من التربية والملاطفة والرفق والآلات المنفصلة والمتصلة، أعطاها اللطيف الخبير النهوض والاستقلال بأنفسها على قرب العهد بالولادة. ولذلك ترى أفراخ كثير من الطير كالدجاج يدرج ويلقط حين يخرج من البيضة. يعني الكتكوت أول ما يطلع من البيضة تلاقيه عمال يجري وينكت في الأرض ويدور على أكله، عايز يأكل. وما كان منها ضعيف النهوض كفراخ الحمام واليمام، أعطى سبحانه أمهاتها من فضله العطف والشفقة والحنان، اسمع وانتبه، ما تمج به الطعام في أفواه الفراخ من حواصلها. يبقى بيض الفراخ، بيض الفراخ، الفرخ الكتكوت يطلع من البيضة يجري ويدور على أكله على طول. ابن الحمام، ابن الحمام واليمام ما بيقدرش على طول كده ايه يجري وياكل. فالله سبحانه وتعالى وضع في الحمام واليمام خاصية العطف على فرخها، فتحصل او تاكل وتجمع الاكل في الحوصلة بتاعتها وتأكل ابنها بالمنجار، تحط ايه، تشوف كده تحط، بتأكل ابنها الحمامة، بتأكل ابنها الحمام واليمام. أعطى سبحانه أمهاتها من فضله العطف والشفقة والحنان، ما تمج به الطعام في أفواه الفراخ من حواصلها، فتخبئه في أعز مكان فيها، ثم تسوقه من فيها إلى أفواه الفراخ، ولا تزال بها كذلك حتى ينهض الفرخ ويستقل بنفسه. طيب لما يستقل تعمل فيه ايه؟ خلي بالك من اللي جاي. يبقى الحمامة ربنا وضع في قلبها حنان وعطف ورحمة على ابنها الصغير ده، تطلع من بطنها وتأكله، تتحوش الاكل في الحوصلة بتاعتها وتطلعه وتحطه لها في ايه، في بوجه. طب لما يكبر بقى ابن الحمام ده ويقدر يستقيل، شو بتعمل ايه؟ يقول رحمه الله: وأما ضعيف النهوض كفراخ الحمام واليمام، فإن الله أعطى سبحانه، فإن الله سبحانه أعطى أمهاتها من فضله العطف والشفقة والحنان، ما تمج به الطعام في أفواه الفراخ من حواصلها، فتخبئه في أعز مكان فيها، ثم تسوقه من فيها إلى أفواه الفراخ، ولا تزال بها كذلك حتى ينهض الفرخ ويستقل بنفسه، وذلك كله من حظها وقسمها الذي وصل إليها من الرحمة الواحدة من المئة. خلق الله الرحمة كم؟ مئة جزء. خلق الله الرحمة مئة جزء، فأمسك عنده 99 جزءا وأنزل جزءا واحدا في الأرض به يتراحم الخلائق، حتى إن الدابة لترفع حافرها عن ولدها مخافة أن تصيبه وبيرضى منها، والحمامة تحوش الأكل في الحوصلة وتحط بوق ابنها مدام ضعيف لسه، مدام ضعيف لسه، حتى ينهض ويستقل بنفسه. فإذا استقل بنفسه وأمكنه الطيران لم يزل به الأبوان يعالجانه أتم معالجة وألطفها. هو بقى إيه لما أكلوه وبدأ كده عايز يطير، يساعدوه ويعلموه الطيران، يعلموه الطيران حتى يطير من وكره ويسترزق لنفسه ويأكل من حيث يأكلان. وبعد ما يطير بقى كأنهما لم يعرفاه ولا عرفهما قط، بل يطردانه عن الوكر ولا يدعانه، وأقواتهما وبينهما بل يقولان له بلسان يفهمه اتخذ لك وكرا وقوتا فلا وكر لك عندنا ولا قوت. يعني الحمامة تأكل ابنها وبعدين تعلمه الطيران، لما يطير بقى كده ويروح ويجي وخلاص وقوي على طلب رزقه قدر يشتغل بقى وياكل، تقول تفضل بقى ما تعيش معانا، شق طريقك وابعد عنا بقى وشوف لك بيت تاني ودور على رزقك. فسل المعطل الجاحد المكابر المعاند، هذا كله عن إهمال كده من غير خالق صدفة وطبيعة، هذا كله عن إهمال؟ ومن الذي ألهمها ذلك؟ ومن الذي عطفها على الفراخ وهي صغار أحوج ما كانت إليها ثم سلب ذلك عنها إذا استغنت الفراخ؟ ليه الحمامة بترحم ابنها وهو صغير وتأكله وتعلمه ولما يكبر ويقدر خلاص ما عادش فيه رحمة في قلبها عليه؟ سله، سل المعطل، من الذي ألهمها ذلك ومن الذي عطفها على الفراخ وهي صغار أحوج ما كانت إليها ثم سلب ذلك عنها إذا استغنت الفراخ؟ رحمة بالأمهات تسعى في مصالحها، إذ لو دام لها ذلك لأضر بها وشغلها عن معاشها، لا سيما مع كثرة ما يحتاج إليه أولادها من الغذاء. العيال كبرت، لو ظلت الحمامة مشغولة بعيالها بعد ما كبروا كمان هتنشغل عن نفسها هي، لا خلاص بعد ما يكبروا ما عادش في قلبها بقى حنان ولا رحمة، خلاص تطردهم بقى عشان تشوف مصلحتها. فوضع فيها الرحمة والإيثار والحنان، رحمة بالفراخ الصغار، وسلبها إياها عند استغنائها رحمة بالأمهات. أفيجوز أن يكون هذا كله بلا تدبير مدبر حكيم ولا عناية ولا لطف منه سبحانه وتعالى؟ لقد قامت أدلة ربوبيته وبراهين إلهيته وشواهد حكمته وآيات قدرته، فلا يستطيع العقل لها جحودا، إن هي إلا مكابرة باللسان من كل جحود كفور. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فالمعاند ده والمعطل ده والمنكر والمكابر، هو مكبر لسانه وقلبه مقر وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. ولذلك قالت لهم رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ ولذلك قال القائل وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. الساعة واحدة الظهر تقولوا احنا بالنهار ولا بالليل؟ ده مفيش عقل. فوضوح الله سبحانه وتعالى، وضوح وجوده، وضوح ربوبيته وألوهيته، هذا أوضح من ضحى النهار، مش محتاج إلى دليل. أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ وإنما يكون الشك فيما تخفى أدلته وتشكل براهينه. فأما من له في كل شيء محسوس أو معقول آية بل آيات مؤدية عنه شاهدة له بأنه الله الذي لا إله إلا هو رب العالمين، فكيف يكون في شك؟ الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.